يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. هذا البيت مبني على ما قبله. ما قبله الشيخ رحمه الله قال: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. حيثما أداة شرط جازمة. وعوامل الجزم في اللغة العربية أي العوامل أو الأدوات التي تجزم الفعل المضارع أو تعمل الجزم سواء كان لفظا أو محلا على قسمين. القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا وهو أربع كلمات فقط، والقسم الثاني ما يجزم فعلين وهو 11 أداة منها حيثما. يبقى علماء النحو رحمهم الله حين تكلموا عن جوازم المضارع قسموها إلى قسمين: القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا وهو أربع أدوات. الأول أو الأداة الأولى، الأداة الأولى لام الطلب، لام الطلب، والثانية لا الطلبية أو الناهية بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما. الأداة الثالثة لم، والأداة الرابعة لما. يبقى هذه الأدوات الأربع تجزم فعلا واحدا: لام الطلب ولا الطلبية ولم ولما. والقسم الثاني الذي يجزم فعلين حصره النحاة في 11 أداة، وهي إن ومن وما ومهما وأي وأن ومتى وأيان وإذن وحيثما وأن وأين، وهي التي جمعها الشيخ ابن مالك رحمه الله في قوله: واجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيان إذن كإن وباقي الأدوات أسمى. فأكرام نتكلم الآن بشيء من التفصيل على حيثما. الشيخ ابن الجزر رحمه الله قال: وحيثما يختل ركن أثبتي، وحيثما يختل ركن أثبتي. حيثما أصلها حيث، وهي ظرف للمكان، ودخلت عليها ما الزائدة. وحيثما لا تكون إلا شرطا، أي لا تستخدم إلا شرطا. وبعدها أو بعد الأدوات التي تجزم فعلين يقع فعل مع فاعله أو مع نائب الفاعل ويسمى مع مرفوعه فعل الشرطي، أي يسمى الجملة الشرطية، يبقى يسمى فعل الشرط. حيثما يختل، يبقى يختل فعل وفاعل، يختل ركن، هذه الجملة الفعلية اسمها فعل الشرط، فعل الشرط. وهذه الجملة الفعلية فعل التي يطلق عليها فعل الشرط لا بد أن تتقدم على الجواب، يعني وجوبا لا بد أن تتقدم على الجواب ولا يصح العكس، لا بد أن تتقدم على جملة الجواب التي تسمى جملة الجواب. وكلمة حيثما، حيث وحدها لا تعمل للجزم، لا تعمل إلا بعد اتصالها، بعد اتصالها بما، أي نقول حيثما. وكما قلنا حيث في الأصل موضوعة للمكان، فإذا تضمنت معنى الشرط صارت أداة شرط للمكان جازمة متضمنة معنى إن الشرطية، لأن أم الباب في أدوات الشرط هي إن متضمنة معنى من. وعليه قول الشاعر: حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم يقدر، هنا الشاعر جزم الفعلين تستقم يقدر. تستقم جملة فعلية هي فعل الشرط، يقدر جملة فعلية مجزومة جواب الشرط. فالشيخ رحمه الله هنا قال وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. يبقى قلنا يختل ركن جملة فعلية في محل جزم، فعل الشرط أثبتي جملة فعلية أي جواب الشرط، إن اختل ركن أثبت شذوذه، والله أعلم. أثبتي جملة فعلية في محل أي أثبت أمتى، جملة فعلية في محل جزم جواب الشرط. شذوذه مفعول لأثبت، لو أنه في السبعة أي ولو كان هذا الوجه في السبعة إذا اختل ركن من الأركان. ولو نظرنا إلى التفصيل يعني في قول الشيخ ابن الجزري رحمه الله تعالى فكل ما وافق وجه نحوي، لو بحثنا عن هذا الشرط في القراءات نجد أن جميع ما أطلق عليه قراءة سواء كان متواترا أو كان شاذا، يعني حتى القراءات الشاذة كل قراءة شاذة لها وجه من اللغة العربية، لا يوجد قراءة شاذة إلا ولها وجه من اللغة العربية. فأقوى شيء هو موافقة الرسم ومعه اتصال السند وصح إسنادا، يبقى أقوى شرط في هذه الشروط الثلاثة التي وضعها ابن الجزري رحمه الله هي اتصال السند وبعده موافقة الرسم. أما وجه النحو موافقة وجه النحو ولو احتمالا، فحتى القراءات الشاذة يعني أي قراءة شاذة تقرأها تجد لها وجها من العربية، يعني في سورة الأنعام في قول الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاضل السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، في قراءة شاذة وهو يطعم ولا يطعم، هذه القراءة لها وجه من العربية وهو يطعم ولا يطعم، أن الضمير في هو يعود على الولي، الضمير يعود على الولي. فالحاصل من هذا الكلام أن كل قراءة اجتمعت فيها الأركان الثلاثة المتقدمة موافقة وجه ما من أوجه اللغة العربية حتى ولو لم يكن في القمة من الفصاحة والبيان، فموافقة وجه من أوجه اللغة العربية القرآن العظيم أو قراءات القرآن العظيم كما قال شيخنا الشيخ ابن الجزر رحمه الله في النشر لا تخضع للمشهور من لغة العربي، قراءات القرآن لا تخضع للمشهور من لغة العرب ما دامت وافقت وجها ولو كان غير مشهور فهي قراءة متواترة. وقال أيضا رحمه الله تعالى القرآن العظيم حجة على اللغة العربية لا العكس، القرآن العظيم حجة أي مجيء القراءة نفسها هو حجة وحجة على اللغة العربية. يعني مثلا في قراءة ابن عامر التي تكلم فيها البعض في قول الله سبحانه وتعالى وكذلك زين بكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، أنه فصل بين المضافين بأجنبي وهو المول، فالنحاة تكلموا وقالوا المضاف مع المضاف إليه مرتبطان كارتباط الكلمة الواحدة، كارتباط يعني كمثل كلمة محمد، والكلمة الواحدة لا يصح أن نفصل بين جزئيها، كذلك المضاف مع المضاف إليه لا يصح أن نفصل بينهما بأجنبي. فالنحاة هنا خطأوا، البعض منهم خطأ قراءة ابن عامر لأنه فصل بين المضافين، ولكن شيخ النحاة الشيخ ابن مالك رحمه الله تعالى وجمعنا به في الفردوس الأعلى، الشيخ ابن مالك انتصر لقراءة ابن عامر فقال في الألفية فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعد. فهذه الجملة أو هذا الحكم من شيخ النحاة الشيخ ابن مالك رحمه الله قال فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعد، فصل يمين واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو ندى، هذا في الألفية. أما في الكافية الشافية التي هي أصل الألفية التي هي نحو 3000 بيت، قال رحمه الله تعالى عن هذه المسألة الفصل بين المضافين، قال: وعمدتي فيها قراءة ابن عامري، كم لها من معاضد ومناصر، أي لها شواهد كثيرة من لغة العرب. من هذه الشواهد قول الشاعر: فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادته، هو تقدير الكلام زج أبي مزادة القلوص. فالقلوص هنا مفعول، مفعول للفعل زج. فنجد أن الشاعر فصل بين المضافين بالمفعول، فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادته. فهذا شاهد، وذكره شراح كتاب سيبويه. ولكن بعض المتمحلين يخطئ هذا الشاهد لكي يقول انه من كلام المولدين او كلام غير عربي، فالرد عليهم يكفي مجيء القراءة، يعني يكفي ورودها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي في انها قراءة. القرآن العظيم حجة على العربية وليس العكس، لا ينعكس. وكما قال الشيخ ابن الجزري، نكرر ذلك: القرآن العظيم لا يخضع للمشهور من لغة العرب. فالشيخ رحمه الله قال: الحاصل كل قراءة اجتمع فيها الأركان الثلاثة المتقدمة موافقة وجه من أوجه العربية، ولو لم يكن في القمة من الفصاحة والبيان، وموافقة رسم أحد المصاحف العثمانية التي كتبت في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، ولو من جهة التقدير والاحتمال وصحة السند أو تواتره على الخلاف السابق، أقول إن كل قراءة اجتمعت فيها هذه الأركان الثلاثة. وهذا الكلام للشيخ قمحاوي رحمه الله، قال: أقول إن كل قراءة اجتمعت فيها هذه الأركان حكم بقبولها، ويكفر من ينكرها، وبأنها من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، سواء كانت هذه القراءة منقولة عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، وإن كل قراءة لم تتوافر فيها هذه الأركان الثلاثة حكم بردها وبعدم كفر من يجحدها، سواء كانت هذه القراءة مروية عن الأئمة السبعة أم عن غيرهم، ولو كان أسمى منهم درجة وأعلاهم في العلم مكانة. ثم قال الشيخ رحمه الله: فكن على نهج سبيل السلف، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. نعم. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. الفاء هذه تسمى بالفاء الفصيحة، تسمى بالفاء الفصيحة. والفصيحة لحظة يا بصر الحق الله. نعم. هذه الفاء تسمى الفاء الفصيحة، وسميت فصيحة لأنها تفصح عن المحذوف، سميت بالفصيحة لأنها تفصح عن المحذوف. وقيل هي التي يحذفون فيها المعطوف عليه من غير تقدير حرف الشرط. وشرط الفاء الفصيحة أن يكون المحذوف سببا للمذكور، شرط الفاء الفصيحة أن يكون المحذوف سببا للمذكور. فتقدير الكلام هنا: فكن، أي إذا عرفت أركان القراءة الصحيحة المقبولة واستطعت أن تميزها من القراءة الشاذة المردودة، فكن على نهج سبيل السلف. يبقى هذه الفاء النحاة يطلقون عليها الفصيحة، الفاء الفصيحة سميت فصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر أو عن محذوف. يعني في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر، فأما هذه الفاء رابطة لجواب الشرط، والأداة والفعل كما قال الشيخ الألوسي رحمه الله في تفسيره، الأداة وفعل الشرط محذوفان، والتقدير والله أعلم مهما يكن من شيء فأما اليتيم فلا تقهر. فهنا فكن على نهج سبيل السلف. النهج هو الطريق القويم، والسبيل هو الطريق، والسلف هم صدر الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والمراد هنا أئمة القراءة، أي سبيل السلف من أئمة القراءة، في مجمع عليه، أي مجمع في وجه مجمع عليه من أوجه القراءة، أو مختلف فيه، أو مختلف في هذا الوجه. والمعنى والله أعلم، إذا عرفت أيها الطالب ما سبق فكن على الطريق القويم الذي سلكه سلف الأمة في قراءات القرآن الكريم، القرآن سواء اتفقوا عليه أم اختلفوا فيه. ثم قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه. وأصل الاختلاف، لو رجعنا إلى إعراب البيت السابق، فكن جملة فعلية، كن فعل أمر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت حين يراد التوكيد، لأن كما قلنا قبل ذلك المستتر وجوبا معناه، أو تعريف الضمير المستتر وجوبا عند النحاة، هو ما لا يخلفه اسم ظاهر ولا ضمير بارز. فلو قلت فكن، تقول كن أمر فعل أمر والتقدير أنت وسكت، الكلام غير صحيح أو الكلام ناقص. الصواب أن يقال تقديره أنت حين يراد توكيده، لأن المستتر وجوبا هذا فعل يعلم بالقلب لن يظهر أبدا، لا علاقة له باللسان، يعلم بالقلب. وإذا أردت أن تؤكده تقول كن أي أنت، فكلمة أنت التي لفظتها هي توكيد للفاعل، لأن الفاعل مستتر وجوبا، معناه وجوبا يعني أنه لن يظهر أبدا، يعني يعلم بالقلب. فكن على نهج، أي على نهج سبيل السلف في مجمع، في مجمع عليه أو مختلف، أي أو مختلف فيه. وقول الشيخ ابن الجزري رحمه الله تعالى: وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة. الباء في كلمة بسبعة تفيد الملابسة. الشيخ ابن مالك رحمه الله قال في باب حروف الجر: بالبستعن وعد عوض ألصقي، ومثل مع ومن وعن بها انطقي وزيدة، أي معاني الباء. وهناك باء في اللغة العربية تسمى بباء السنخ، السنخ سين نون خاء، باء السنخ، وهي التي تكون من بنية الكلمة، لأن سنخ كل سنخ كل شيء أصله، سنخ الشيء أصله. فالباء هنا في قوله رحمه الله تعالى بسبعة تفيد الملابسة، كما ذكر الشيخ النويري رحمه الله، أي أنزله متلبسا بسبعة أحرف أو مشتملا عليها. أو ممكن أن تكون الباء للسببية، تكون الباء للسببية بسبعة، أنزله بسبعة أي بسبب السبب. أو ممكن تكون الباء بمعنى على، أي معنى مجازي، بالبستعن وعد عوض ألصقي، ومثل مع ومن وعن بها انطقي وزيد، نعم، بمعنى على، أي على سبعة أحرف. ويدل على هذا الوجه الأحاديث الآتي بيانها إن شاء الله سبحانه وتعالى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. رواه الشيخان رحمهم الله تعالى. والمراد بال7 أحرف كلام كثير جدا تكلم فيه العلماء في المراد بالأحرف 7، حتى ذهب بعضهم إلى القول بالتوقف، أي عدم الخوض في المراد بالأحرف 7. والشيخ ابن الجزري رحمه الله تعالى قال: تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هي يرجع اختلافها إلى 7 أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها. يعني كأن الشيخ ابن الجزر رحمه الله يقول 7 أحرف، نفسر كلمة حرف 7 أحرف أي 7 أوجه من الاختلاف، 7 أوجه. قال: فإذا هي يرجع اختلافها إلى 7 أوجه. يبقى الذي حرره شيخ هذا الفن الشيخ ابن الجزر رحمه الله في المراد بالأحرف 7 أنه يفسر كلمة الأحرف 7 بالأوجه 7، أي 7 أوجه من المعنى، نحو الصراط بالصاد وبالسين وبالإشمام. وأصل هذه الكلمة الصراط أصلها بالسين، يعني نبحث عنها في المعاجم في مادة سحو: كانوا هم أشد منكم، وفي قراءة منهم. والسادس، النوع السادس من التغيير، تغير بالتقديم والتأخير، نحو فيقتلون ويقتلون، والقراءة الأخرى فيقتلون ويقتلون. والتوفيق بين القراءتين، قراءة حمزة الكسائي: فيقتلون ويقتلون، والقراءة الأخرى فيقتلون ويقتلون. للتوفيق بين القراءتين أن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، يعني ربما لما تقول جاء زيد وعمر لا يقتضي أن يكون جاء زيد الأول، ربما يكون جاء عمر الأول، لا يقتضي، الواو لا تفيد الترتيب. والشيخ ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية قال: وبعض أهل الكوفة الترتيب عزى لها، أي للواو، وبعض أهل الكوفة الترتيب عزى لها ولم يكن في ذا مصيبة، أي الواو لا تفيد الترتيب. فيجاب أو هنا في قوله تعالى فيقتلون ويقتلون، أو القراءة الأخرى فيقتلون ويقتلون، الواو لا تفيد الترتيب بل هي لمطلق الجمع، والله أعلم. والتغيير السابع والأخير هو بالزيادة والنقصان، نحو ووصى بها إبراهيم، والقراءة الأخرى وأوصى بالهمزة، وأوصى بها إبراهيم. قال رحمه الله تعالى: فهذه 7 أوجه لا يخرج الاختلاف عنها. وأما الاختلاف في الإظهار والإضغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر والإمالة والفتح والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل مما يعبر عنه بأصول القراءات، فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه أي أوجه أدائية لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا، ولئن فرض فيكون من الأول، والله أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.